بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل رحلتنا مع دروس الفتور، مع دروس مكر البشر وعدل الله سبحانه وتعالى، مع دروس القرآن الكريم اللي بتنير القلوب والعقول وبتحرك المؤمن إلى الطريق المستقيم. بنستكمل مع مكر البشر وظلمهم لأنفسهم ومن حولهم، وعدل الله فيهم بإرجاع الحقوق إلى أصحابها ومنع الفساد والظلم على الأرض. بنتعلم إن شاء الله عن حسن الخلق، وبنتسلم شحنات إيجابية بتملأ النفس بالخير والرحمة في أول الدرس وفي آخر الدرس. دي قصص اللي كلها حكمة المبنية على قوانين قرآنية، وبين الخير في الأول والخير في الآخر بنتعلم عن ضرر للمكر والخداع، عشان تمتلئ نفوسنا دايما بكراهية الخديعة وتتحرك دائما في طاعة الله وإصلاح الحياة. القصة الأولى اللي هنسمعها النهاردة إن شاء الله هي قصة الفاتورة مدفوعة بالكامل بكأس اللبن، وبعدين هنتعلم عن مكر أصحاب الجنة اللي كان سبب في حرقها بالكامل، وبعدين حين نبحث عن الحب قصة جميلة صادقة إن شاء الله في آخر الدرس. هنبدأ بباب الخير الأول، وهي قصة لها هدف أساسي هنتعرف عنها بالتفصيل عن عملة نادرة في هذه الأيام. هنبدأ بالقصة الأولى وعنوانها الفاتورة مدفوعة بالكامل بكأس اللبن. القصة دي بتقول أن كان هناك في قرية صغيرة ولد فقير توفى والده في الصغر، فقرر أن يكمل دراسته بأن يبيع السلع بين البيوت. وفي أحد الأيام وجد أنه لا يملك سوى 10 سنتات فقط لا تكفي لسد جوعه، ولهذا قرر أن يطلب شيئا من الطعام من أول منزل يمر عليه، ولكنه أحس بالخجل أن يطلب شيئا من الناس، ولهذا لم يتمالك نفسه حين فتحت له الباب شابة صغيرة وجميلة، فبدلا من أن يطلب منها وجبة طعام طلب أن يشرب الماء. وعندما شعرت الفتاة بأنه جائع أحضرت له كأسا من اللبن فشربه ببطء، ثم سألها بكم أدين لك؟ فقالت لا تدين لي بشيء، لقد علمتنا أمنا أن لا نقبل ثمنا لفعل الخير. فقال أشكرك إذن من أعماق قلبي. وعندما غادر هوارد كيلي، دي قصة حقيقية، ده صاحب هذه القصة، وعندما غادر هوارد كيلي المنزل لم يكن يشعر بأنه بصحة جيدة فقط، بل إن إيمانه بالله وبالإنسانية قد ازداد بعد أن كان يائسا ومحبطا. ومرت السنين وتعرضت تلك الشابة لمرض خطير مما أربك الأطباء المحليين في القرية اللي كانت بتعيش فيها. فلما لقوا أن حالتها خطيرة ومحدش من الدكاترة في القرية دي قادر يعالجها، قرروا أنهم يرسلوها المستشفى المدينة عشان يقدروا يستدعوا الأطباء المتخصصين لفحص المرض النادر اللي بتعاني منه هذه الشابة. وقد استدعي الدكتور هوارد كيلي للاستشارة الطبية، وعندما سمع اسم القرية التي قدمت منها تلك المرأة لمعت عيناه بشكل غريب، وانتفض في الحال عابرا المبنى وهو مرتدي الزي الطبي لرؤية تلك المريضة، وبمجرد أن رآها تذكرها إنها السيدة التي أعطته كوب اللبن من سنين طويلة. فقفل عائدا إلى غرفة الأطباء عاقدا العزم على عمل كل ما بوسعه لإنقاذ حياتها. أنا هشرح القصة تاني بعد ما نسمعها. ومنذ ذلك اليوم أبدأ الدكتور هوارد كيلي اهتماما خاصا بحالة هذه المريضة، وتابع كل خطوات علاجها بكل دقة. وبعد صراع طويل مع المرض تمت المهمة على أكمل وجه، وطلب الدكتور كيلي الفاتورة إلى مكتبه كي يعتمدها. نظر إلى الفاتورة وكتب عليها تعليقا بسيطا من كلمتين مع الإمضاء، وأرسل الفاتورة لغرفة المريضة. التي كانت بالرغم من فرحتها الشديدة بالشفاء بعد المرض الطويل كانت خائفة من فتح الفاتورة، لأنها كانت تعلم أنها ستمضي بقية حياتها تسدد في ثمن هذه الفاتورة. وأخيرا قالت أنه ليس هناك مفر من مواجهة الفاتورة، فنظرت إلى الفاتورة وأثار انتباهها كلمات في آخر الفاتورة مكتوبة بخط الإيد. الكلمات هي مدفوعة بالكامل بكأس من اللبن، والتوقيع الدكتور هوارد كيلي. انهمرت الدموع بشدة من عيني هذه المريضة وقالت شكرا لك يا إلهي على فيض حبك ورحمتك الواسعة والممتدة عبر قلوب وأيادي البشر. فإحنا هنقف مع القصة دي عشان نعرف إحنا ليه اخترنا القصة دي النهاردة، إيه الهدف من وراها، ليه بنبتدي بيها الدرس في هذه الأيام. عشان نقول القصة بالتلخيص يعني في كلمتين وناخد التحليل اللي احنا عايزينه منها والدرس ده، طفل صغير ابوه وامه توفوا وهو صغير. من اهم الصفة، وانا ماشية طبعا هشرح لك صفات شخصيته، ان عنده كرامة وعزة نفس، لانه لقى نفسه فقير لكن عنده اهداف، فقرر انه يعين نفسه بنفسه. يعمل ايه؟ يبتدي يبيع بضاعة على البيوت عشان يقدر يلم شوية الفلوس اللي هيتعلم بيهم. لكن طبعا مهما جمع من فلوس فلازم دايما بيكون حالته تعبانة، وبيكون جعان، وبيكون تعبان، وبيكون وحيد، وبيكون محبط، لأنه بيتحرك في الحياة بيبني مستقبله لوحده، ما عندوش أي مقومات تعينه غير إرادته والأمل اللي جواه. في أحد الأيام طبعا كان جعان جدا وتعبان، فقال لما هخبط على الباب اللي جاي ده أنا هطلب منهم وجبة طعام لأني مش قادر أقف على رجلي أنا تعبان قوي. ففتحت له الباب شابة صغيرة كويس، فلما بص في عينه، عشان نبتدي نحلل الشخصية التانية، خليني احكي لك الحكاية وبعدين احللها. لما بصت في عينه حست انه جعان، فبدل ما تديله هو، لما الباب اتفتح قال لا، رجعت له كرامته تاني، انا مش هطلب اكل، انا هطلب كوباية مية وخلاص. كويس، لانه ده بيدل على انه عنده عزة النفس حتى في اشد الشدة برضه، رغم انه كان ناوي يطلب الاكل لكن اول ما الباب اتفتح ابتدت كرامته تاني يعني تضغط عليه، فقال لا هفضل جعان وهطلب مية. لكن رحمة ربنا انه وقعه في واحدة عندها رحمة، فاول ما بصت في وشه حست انه هو جعان، فقالت له اجيب لك اديك كوباية لبن، فاديته كوباية اللبن اللي ابتدى يشربها ببطء عشان نعرف معاني الكلام، لان الواحد لما بيكون جعان حتى الشرب بيشربه على مهله لانه بيعتبره كانه اكل عشان يملى معدته ويديله قوه. فبعد ما شرب كوبايه اللبن ترجع له تاني كرامته، فراح قايل لها تمن كوبايه اللبن دي كام وهتبقى دين عليا. فهي ردت عليه وقالت له لا، ليس ليا دين عندك، لان امنا علمتنا ان احنا لا ناخذ ثمن على فعل الخير. كويس، فهنا بيرد وبيقول لك ان هو لما غادر المنزل ده مش بس حس ان هو بعد ما كان جعان الحمد لله بقى دلوقتي حاسس يعني ان هو شبعان وان عنده قوة، لا، اهم حاجة هي ايمانه بالله وبالانسانية قد ازداد بعد ان كان يائسا ومحبطا. كويس، بتمر السنين سبحان الله، وهي اللي كانت قاعدة في بيتها وبتدي اللبن وبتعطي. كويس، وهو اللي كان في الشوارع وجعان وما عندوش اي حاجة. لازم يعرف الانسان زي ما ربنا قال في القرآن، وتلك الأيام نداولها بين الناس، تتحرك مقاعد البشر في الحياة. كويس، هي اللي تمرض وهي اللي تضعف وهي اللي بقى مرضها خطير ومرضها مستعصي وما يقدروش يعالجوها في المستشفى بتاعت القرية، يبتدوا ينقلوها المدينة ويجيبوا المتخصصين. كويس، وهو يتحول إلى دكتور معروف متخصص اسمه هوارد كيلي. ففي ذات يوم طبعا استدعوه عشان حالة خاصة جدا، لأنه ده دليل إنه هو دليل طبيب متخصص. فأول ما قالوا له دي جاية من القرية كذا كذا، افتكر القرية اللي كان بيبيع فيها السلع وهو صغير، فقال لهم طب أنا هنزل بسرعة عايز أشوف المريضة دي. أول ما حط عينه في عينها، طبعا هي مطبوعة في ذاكرته وتحت الطبعة بتاعتها طبعا محطوط كاس اللبن ومحطوط الوفاء بالمعروف. كويس، عشان بس يعني أنا هشرح في الآخر الكلام. فأول ما شافها افتكرها وافتكر كاس اللبن، فجعلها بسم الله الرحمن الرحيم فجعلها هي هدفه كويس. فقرر ان هو يعمل ايه؟ فقرر ان هو يتابع حالتها كأنها حالته هو، وفضل ورا هذه الحالة يتابعها رغم انه مرض خطير ونادر كويس، الى ان طبعا قعدت مدة طويلة في المستشفى واحتاجت لعلاج طويل واحتاجت لتكاليف كتيرة عمال هو يضيفها على الفاتورة. ولما ربنا اراد انها تخف بعد المرض الطويل ودوله بقى الفاتورة لان هو الطبيب المعالج عشان يقتم الفاتورة ويقفلها. فلما جاي يقفل الفاتورة طبعا الفاتورة كلها بتبقى مطبوعة كويس من المستشفى، هو خد القلم بتاعه وحط كلمتين في الاخر وقال له ببعتوا لها الفاتورة على الاوضة بتاعتها. ما دخلش هو ولا راح ولا ظهر في الموضوع ابدا نهائيا كويس. فهي طبعا خبطوا عليها وقالوا لها انت هتروحي استلمي بقى الفاتورة بتاعتك. هي كانت فرحانة جدا ان هي ربنا من عليها بالشفاء، انما هي مدركة ان الايام الطويلة والنقل في المستشفيات المتخصصة والاطباء المتخصصين الفاتورة دي من غير ما اشوفها هي طبعا لسان حالها يقول لو قعدت عمري كله مش هقدر ادفعها، بس هعمل ايه؟ يلا خليني افتح الفاتورة. فتحت الفاتورة لقيتها كلها مطبوعة طبعا وفيها الثمن الكبير اللي هي لازم تدفعه، بس تحت في الاخر في كلمتين مكتوبين بخط الايد كويس. فلما قريتهم لقيت ايه؟ لقيت ان مدفوعة بالكامل بكأس من اللبن وحطت التوقيع. هي دي بقى يا جماعة المنطقة اللي احنا نقف عندها. طبعا هي حمدت ربنا وشكرت ربنا ليه؟ لان في رحمة ممتدة عبر القلوب والايادي من قلبه وبايده اللي كتبت مدفوعة بالكامل بكأس من اللبن. فاحنا لما نقف عند القصة دي لازم ناخد وقتنا شوية ونقف ليه؟ لان العملة دي عملة نادرة في هذه الايام كويس. لازم كده الواحد لما يلاقي عملة نادرة يقف معاها. ليه؟ عشان اقدر استفيد منها. ليه؟ لانه البضاعة المغشوشة كلها موجودة طول الوقت يعني كرهت الواحد في حياته، لكن لما يجي كده نقطة ضوء او نقطة امل يقف الانسان قدامها. بس لازم يدرس طبائع الشخصيات اللي موجودة علشان يحاول ان هو يكتسب منها الصفات اللي ادت الى نقطة امل في الحياة. القصة دي قصة تعطي الامل، فاحنا عايزين ندي الامل. عشان ندي الامل نبقى لازم زي الشخصيات دي، يبقى لازم نكتسب ما كان عند هذه الشخصيات. هو رغم ان هو يتيم وفقير وكذا لكن عنده كرامة وعنده عزة نفس، ولما كان جعان ومحتاج قوي انه ياكل لقمة وناوي انه يطلب الاكل، بس اول ما اتفتح الباب قال لا مش هطلب الاكل برضو، خليني اتحمل تاني ويبقى عندي عزة النفس. ولما اديته كوباية اللبن كويس ما قالهاش بقى طب بدل اديتيني كوباية اللبن وطلعتي ست طيبة وقلبك حنين، طب ما تهلي بقى بغدا كامل كده وبعدي عليكي كل يوم الظهر اتغدى واتعشى، يعني خلاص احنا حطينا ايدنا على كنز رحمة هنا. لا ده راح قايل لها وهو في عز فقره الدين اللي عليا كام عشان ارجع، رغم انه عارف انه لا معاه فلوس ولا معاه اي حاجة ولا يقدر يرد دين، انما ده احترام الانسان لنفسه، ده شخص بيحترم نفسه وعنده عزة نفس كويس. فطبعا هي قالت له لا، وقالت له دي الجملة برضو احد الدروس المهمة، امنا علمتنا كويس اننا لما نعمل الخير لا ننتظر عليه عطاء. دي قضية مهمة جدا. لما تيجي تعلمي اولادك في زمن الغدر والمكر اللي احنا بنعيش فيه، اللي معظم الامهات للأسف الشديد رغم انهم متدينات وكل حاجة صفات يعلم بها الله، بص يا حبيبتي اوعي الناس تعملك عبيطة في المدرسة، تاخدي قبل ما تدي. واحدة تيجي تقولك معاكي عاملة الواجب ولا عاملة هومورك ولا عاملة اي حاجة، رغم انها ممكن تكون بنت عندها ظروف، امها مريضة اهلها مرضى ما قدرتش تعمل الواجب، هتسقط هتترفد من المدرسة، مش مشكلتك نهائي، مش مشكلتك يا حبيبتي، مصلحتك هي دينك واسلامك. احنا بقينا هنا، احنا بقينا في المنطقة دي بالضبط ومع الاحترام للمصلحة، واللي عايز يقول لا يبقى يقول لا ويبقى يفرجنا على الارض. لازم هتيجي مواقف كل انسان يثبت فيها حقيقته. بس احنا للأسف كأمهات هل احنا بنقول للأمهات يا حبيبتي يا بنتي ارمي الخير واوعي ابدا تاخدي مقابل له؟ كل واحد يسأل نفسه. ادي هتشوفي بقى الام انقذت بنتها ازاي. لما الام ربت بنتها صح كانت السبب في انقاذ حياة بنتها. لما احنا ما بنربيش صح وبنربي على الانانية وعلى المصلحة بنضيع ولادنا. وحوريكي كل ده واحنا ماشيين في منطقة الوفاء اللي احنا فيها. فالبنت قالت له لا دايما اتعلمت بطبيعتها، ما اقدرش اخد منك حاجة على تمن كوباية لبن، امنا معلمانا كده، ده طبع جوانا كويس. فمشي الولد وهو ايه امتلأ بايه بقى؟ دي بقى الشحنات اللي احنا بنتكلم عنها اللي البشرية بتبحث عنها دلوقتي. اتملأ بالثقة بالله، اتملى بالثقة بالإنسانية، راح عنده الإحباط وراح عنه اليأس، كويس، راحوا عنه كل المشاعر دي ليه؟ لأنه حس إن في قلوب بترحم بدون ما تعرف، نمرة واحد، وقلوب بترحم بدون مقابل، مش هناخد منك حاجة، احنا بنرحمك لله، كويس. فطبعا دي المناطق اللي بقت النفس البشرية الطبيعية ما زالت تبحث عنها في هذا الزمان. كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة حقيقة الحياة بالضبط، عشان كده دي قصة حقيقية. ودارت الايام ولفت لفتها، وطلع الفقير لفوق ونزلت البنت لتحت، مش لازم تنزل في الفقر بس، نزلت في المرض، نزلت في الاحتياج، بقت هي محتاجة وبقى هو اللي عنده دلوقتي من الله القدرة والقوة أن يبقى طبيب متخصص. عمل إيه بقى ربنا؟ هيختبره في الاختبار الأول، ربنا اختبرها هي، فهي عملت إيه؟ فهي أعطت بلا مقابل، وقالت أمي قالت لنا الخير ما ناخدش عليه، نلف بقى الدايرة وناخد اللي خد الخير ونحطه في موقع العطاء، هل هيعطي بدون مقابل وتظهر حقيقته ولا هيطالب بالمقابل؟ فأراد الله أنه يقابلها، بس أول ما قابلها عمل إيه بقى؟ معلش أنا بحكي لكم القصة وبحكي لكم اللي احنا بنشوفه في أيامنا اللي احنا فيها دي، علشان برضو يا جماعة يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. احنا اللي بنسبب لنفسنا معظم ما نحن فيه من ابتلاء إلا أن يعفو الله عنا. ليه؟ لأننا الأخلاق الحقيقية بتاعتنا ليست لها علاقة بالإسلام أبدا، اللي من جوه قوي. ليه بقى؟ لأنك انت النهاردة ده الدكتور العظيم الكبير اللي جايبينه من المدينة، البروفيسور الكبير قوي بقى، ده الوقفة بتاعته ودخلته كده على عيانة لها تمن، مجرد ان يبص ويدخل الأوضة، هو اول ما سمع افتكر في كان عنده احتمالين، الاحتمال اللي حصل في القصة دي والاحتمال اللي بيحصل 99% في الزمن بتاعنا. ايه هو؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاحتمال بتاعه ان هو جري على طول يدور عليها عشان يتأكد هل هي دي الست الطيبة اللي ادتني كوباية اللبن، شايل المعروف لسه جوه ذاكرته، كويس. ولما اول ما قالوا اسم المدينة قال الله، تبقى يمكن قد تكون احتمال واحد في المليون بتاعة المعروف، اجري اتأكد. هو بروفيسور كبير قوي وحواليه اللي حواليك، ممكن يقول لواحد من النواب بتوعه ولا الممرضات اجري هاتيلي اسم الست دي والتاريخ وتاريخ ميلادها وكانت عايشة فين. لا، ده نزل شخصيا، كويس، لغاية ما تأكد منها وبص في وشها وطلع، ما خلاش الست تعرفه، الست ما عرفتوش خالص، كويس. وراح عامل ايه؟ وراح متكفل بيها بقى، برضو ما جابش 2-3 دكاترة قال لهم من بتوع المستشفى انا رايح بقى على المركز بتاعي وانتوا خلي بالكم من الست دي، ولما تخلص يبقوا قولولي، والفاتورة عليا برضو. لا، هو قعد لغاية ما فضل وراها علاج وتحاليل وكذا الى ان ده الدكتور المتخصص. انا اشتغلت في المستشفيات واعرف الدكتور المتخصص بيتعامل ازاي، يعني البروفيسور الكبير قوي اللي ملوش علاقة باي حاجة ولا حد يخش عليه خالص. هو وقف على الحالة دي تماما لغاية ما خفت، ما قالش بقى خفت خلاص والحمد لله، لا، تدفع 8 كوباية اللبن او 10 اضعافها او 100 ضعفها، لان الفاتورة دي الفواتير في الحالات اللي زي دي يا جماعة بتبقى بنص مليون وثلاث اربع مليون دولار، عشان الناس تبقى عارفة. يعني انا اعرف احد الاشخاص دخل المستشفى 20 يوم طلع عليه 1.25 مليون دولار، عشان تبقى عارفة يعني. ايوة والله 1.25 مليون، كويس، على 20 يوم طبعا، لولا الانشورنس بيدخل والحاجات بتدخل وكذا. المهم، بس المهم يجي الشفاء، هو المهم المليون والربع، المهم مع المليون والربع بلس شفاء، ما يبقاش 1.25 مليون وبعدين في الهوى، كويس. المهم ما علينا، فراح واخد الفاتورة، ما خدش بقى الفاتورة ونزل لها الأوضة وفتح الباب وقال لها ازيك، حبت على رجليه وقالت له ربنا يخليك يا سيادة الباشا الدكتور، انت يا سيادة الباشا الدكتور في ايدك بعد الله دلوقتي ان انا ما اقدرش ادفع الفاتورة. قال لها طب نقسطها لك، انا ممكن اساعدك، نقسطها على 20 سنة، أدفع لك أنا يعني مثلا 100,000 وانت تدفعي 900,000، أي حاجة من دي. لا، هو عمل حركة عشان بس نتعلم يا جماعة، اللي عايز يبقى عنده الوفاء واللي عايز يبقى عنده رضا الله يتعلم، كويس. هو عمل إيه؟ هو راح باعت الفاتورة لها، لم يظهر في الصورة أبدا عشان ما يكونش فيه لمن ولا إحسان ولا ذل ولا أي شيء خالص. الفاتورة توصلها لغاية عندها بس يفكرها بالمعروف، يقول لها مدفوعة بتمن كاس اللبن. مثلا كويس. فطبعا الست ما صدقتش، مش ممكن يعني يكون في الحياه كده، انما هذا هو جزاء المعروف في زماننا احنا، هذا الزمن زمن الغدر كويس للاسف الشديد. ومعظم ما نراه في الحياه هي دي الست اياها اللي كانت ادتني كاس اللبن دي هتلزق فيا، دي هتلزق فيا وتقول لي فاكر زمان لما اديتك كاس لبن وعالجني وما تعالجني، ما تجيبوش اسمي قدامها نهائيا، والحاله دي انا متخلي عنها. سلام عليكم. بس تروح تموت تروح تعيش انا مالي، ماليش دعوه، عشان كوبايه لبن هتشتريني؟ لغه الزمن بتاعنا، لغه القرف اللي احنا عايشين فيه، لان لا في انسانيه ولا في. بس برضو ارجع واقول لك على هذا، القصه دي قصه امريكيه كويس، ومع ذلك يعني هم لا عندهم الرحمه بين المسلمين والحب في الله والاخاء الشغل بتاعنا، انما هم عندهم رحمه زي ما ربنا قال عنهم في القران، رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليك، عندهم رافه ورحمه، ده ربنا حطها عندهم. ماذا عنا احنا اللي المفروض ان احنا بقى نكون اهل الرحمه كويس، يعني نعرف احنا من عن انفسنا من احنا بنعمله في حياتنا. فاللي انا عايزه اديهولك من هذه القصه هي ان هذه الانسانه قدمت كوبايه لبن، كوبايه لبن بكام؟ ب10 سنت، ب1 دولار كويس، قدمتها وهي لا ترجو وراءها اي معروف ولا اي مصلحه. ما كانتش تعرف ان كوبايه اللبن اللي بتقدمها النهارده هي اللي هتكون سبب فاتوره بحوالي $1,000,000 تدفع عنها، مش مهم الفاتوره، المهم انها خفت نمرة واحد، والمهم انها لقت اثر الوفاء موجود ورد الجميل في الحياة. هي دي المناطق اللي بقت البشرية بتبحث عنها دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده. نقف النهاردة عند درس، هو درس الوفاء ورد الجميل. انا حديك دلوقتي 5 اسئلة، انا حقف عنده شوية ليه؟ لان انا مش عايزة في دروس المقر اللي احنا ان شاء الله هنخلصها الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعده، مش عايزة في دروس المقر يبقى الدرس كله مقر وشر، لا، يكون الجزء الاكبر منه خير برضو بندرس المكر. انا هديك دلوقتي 5 اسئلة عن الوفاء ورد المعروف ورد الجميل، وكل واحد فينا مع نفسه زي ما بقولك، اهم حاجة في الحياة انا مع نفسي، اعرف نفسي، مش مهم الناس تعرف عني ايه، لا هتحاسبني ولا تنفعني. فانا هنا هديك 5 اسئلة بتدور حول سؤال، هل انت وفية؟ هل انا وفي؟ انت لو سألت اي حد في الدنيا هل انت وفية او هل انت وفي، هيكون الرد بسرعة طبعا انا عمري ما انسى الجميل ابدا، دي اجابات طيبة نسأل الله ان يجعلها في ميزان الحسنات. بس احنا عايزين كل واحد فينا يفكر قليلا. هسألك دلوقتي تاني 5 اسئلة تتعلق بالوفاء، وارجعي تاني بينك وبين نفسك ردي على الاسئلة، هل انت عندك وفاء ولا لا. الاول هقولك ما هو الوفاء. الوفاء يا جماعة هي كلمة بيحبها القلب. ليه؟ لان ده الشعور تجاه من افدى اليك معروفا، ده حقه عليك. الوفاء حق، الوفاء ليس يعني شيء زيادة بتديه اللي قدامك. لما إنسان يقدم إلي معروف، أما أنا أجي أرد له المعروف بالمعروف، أبقى أنا هنا لا أتفضل عليه، أنا أعطيه حقه، هذا هو الحق. إذن فهو ده الشعور بالأمان والشعور بالراحة. ما تيجي تقولي لي هتعملي إيه مع الأخوات، أقول لك الحمد لله الحمد لله، ما من مكان معروف معاهم عملته، فان شاء الله انا اتوقع منهم باذن الله معروف بمعروف، مش عايزه حد يزدي الي زياده، لكن لا اتوقع منهم غير الامان. انا مامنه قوي مع الاخوات، مامنه ان شاء الله مع كل من اعرفهم، لان كل ما كان ما بيني ما بينهم هو المعروف وهو يعني اللي هو العطاء كويس. هو شعور بالطمانينه وهو صمام الامان في المعاملات مع الناس. انت لما تيجي تقولي للأخت فلانة الفلانية دي ما انتش متخوفة منها، أقولك لا، ده في صمام أمان بيننا. تقولي لي ليه؟ أقولك لأنه كله بيني وبينها معروف، فإن شاء الله يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أنا عندي أمان تمام تمام من كل من نقدم له المعروف. هديكي بقى هنا الأسئلة، إذا أجبت عليها بنعم فأنت فيك الوفاء، وهنا ده الوفاء اللي أنا بتكلم عنه اللي هو رد الجميل. فإذا أجبت عنهم بلا فلا بد أن تعيدي حساباتك مع نفسك. السؤال الأول، وهو ده أهم نوع من الوفاء، وهو ده اللي بيحدد بقية أنواع الوفاء اللي في الشخصية، هل أنت وفية مع الله؟ السؤال الثاني وأنا هشرح لك كل أنواع الوفاء دي إن شاء الله. نمرة 2، ولماذا يجب أن تكوني وفية مع الله؟ هل أنت وفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت وفية على طول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت وفية مع والديك؟ نمرة 4، هل أنت وفية مع زوجتك وأولادك؟ وهل أنت وفية مع من عرفتيه خلال رحلة العمر وأحسن إليك؟ إحنا هنتكلم دلوقتي عن الوفاء وهنتكلم عن المشاعر الطيبة إن شاء الله. بس قبل ما هديكوا الأسئلة دي عادي بقى هنبتدي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نتعلم عن إجابة الأسئلة اللي أنا اديتها لكم عن الوفاء جزاك الله خير. علشان نبقى عارفين يا جماعة كيف أبدأ بأن أقول أنا عندي وفاء. طيب هنبتدي، هل أنت عندك أول حاجة؟ أولا الوفاء مع الله سبحانه وتعالى. هبتدي الأول تاني وأقولك الوفاء هو رد الجميل، كويس؟ كل ما حد يحسن إليك تردي له الجميل. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الرحمن، كويس، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده كان ربنا بيوضح لنا إن من يقوم بالعمل الحسن في الدنيا سيعطيه الله في الآخرة الجنة. هي دي معنى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني حين تذهبي إلى الجنة إن شاء الله فهذا جزاء إحسانك في الدنيا، ربنا يعطي الجزاء على العمل. وإحنا لازم نكون نتشبه بالله سبحانه وتعالى، فكل من يؤدي إلي إحسان لابد أن أرده له، وأنا هنا لما برده له لا أتفضل عليه، ده حقه علي الإحسان يساوي الإحسان. وبرضو ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وأحسن كما أحسن الله إليك. أولى من في الوجود يستحق الوفاء أن يستقر في أعماقك حب وذكر فضله هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقك من عدم وأجزل عليك النعم. ولابد تعرفي أن العبودية لله هي وفاء للنعم، وإذا وفاء عشان كده الناس لما تلاقيها بتعيش في نعمة ربنا ولا هي بتعبد ربنا ولا بتوحد ربنا، تقولي اللي ملوش خير في ربنا هيبقى ليه خير فيا أنا؟ طب أنا هقدم له إيه؟ ده ربنا مديله كل حاجة وهو ليس له خير مع الله ولا وفاء لنعم الله، يبقى البني آدم ده أغسل إيدي منه تماما. دي المقاييس والمعايير إنك تقدر تبصي للي حواليك كده وتقولي آه ده دي هتبقى كويسة معايا إن شاء الله، أو بترد المعروف، ودي مهما اتكلمت وقالت كلام كتير أبدا شوفي هي إيه مع الله سبحانه وتعالى حقيقة حقيقة. كويس، الله جل وعلا هو المستحق للحب المطلق والوفاء لله. يكون أول حاجة كيف تكوني وفية لله؟ أن تعبدي الله وحده لا تشركي به شيئا. وزي ما قلت قبل كده يا جماعة الشرك في الزمن بتاعنا ما هواش الأصنام، كويس، وما هواش الملائكة ولا الشياطين، الشرك في الزمن بتاعنا هو المصلحة والدولار. كويس، نمرة 2، بعد التوحيد عندك العبودية أن تعيشي عبدا لله سبحانه وتعالى. كويس، دايما تقولي أنا عبدا لله، أنا تراب، أنا لا أشيء، أنا لا أساوي، وإذا دليل العبودية. نمرة 3، أن أبادر لمرضات الله، دايما عايزة ربنا يرضى عني. وإذا عشان كده احنا في الدعاء بنقول في الآخر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللي هي رضا الله، بعدها على طول يأتي الشكر الدائم على النعم ثم الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي يسخط أقدار الله ليس عنده وفاء لله سبحانه وتعالى ولا إدراك لنعم الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الوفاء لله سبحانه وتعالى يكون بالتوحيد وبالعبودية وبالطاعة وبالشكر والرضا من كل ذرة في جسدك وفي روحك، وبهذا تكوني وفية لله سبحانه وتعالى. فبرضو لازم تقفي في المنطقة دي، لما يدرك الإنسان إن علي واجب الوفاء لله سبحانه وتعالى، ده يا جماعة محرك قوي جدا لطاعة الله. ليه؟ لأنك أنت بتبتدي تخشي في تأنيب الضمير بينك وبين نفسك، طب ما ربنا اللي كشف عني المشكلة دي، وربنا اللي رفع عندي المصيبة دي، وربنا اللي بسم الله الرحمن حقق لي الأمل ده. وهنا برضو بقف معاك في نقطة يعني دقيقة شوية، افتكري ربنا المعروف، ما تفتكريش لربنا اللي ناقصك، كويس، عشان دي دليل على حقيقتك. ما هو ده بقى الجحود، كويس، والوفاء اللي بيبدأ مع الله. لما تيجي تقابلي أي أخت أو أي إنسان، إزيك يا حبيبتي أخبارك إيه، إن شاء الله في نعمة ربنا، إن شاء الله في رحمة ربنا، تقولك لا 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 ده عندي مشاكل ومشاكل ومشاكل. هو ده بس اللي افتكرتيه ربنا؟ ما افتكرتيش أي نعمة تانية مديالك ربنا؟ ده أنت كده تقولي عنها بينك وبين نفسك، يبقى أنا عرفتك، إذا أنت كده مع ربنا ده أنا لو عملتلك قرد هتفضلي برضو تفتكريه اللحظة الوحشة وتنسيلي كل العطاء. أنت انت تكحدي نعم الله وتكحدي فضل الله يبقى عمري ما هيبقى فيك خير. هي دي القضايا الاساسيه اللي لازم الانسان يقعد ويسال نفسه. انا ممكن اقول للناس كلها انا عندي وفاء وعندي احسن اخلاق، ده انا يعني 100 ده انا داعيه الى الله يا جماعه، يعني هتشكوا فيا معقول برضو يعني يا جماعه؟ لكن لما اقعد بقى مع نفسي اقول لها تعالي يا نفسي تعالي تعالي، ما احنا كتير يا نفسي. طبعا اعوذ بالله من هذا واسال الله الا يضعني في هذه المواقف ان شاء الله، لكن بعضا من الناس قد يكونوا هكذا. وبرضو نسال الله العافيه لكل المسلمين، ما بنتكلمش عن حد انما النفس البشريه. تبتدي تشتكي من ربنا بينها وبين نفسها، تقومي تقولي لنفسك لا تشتكيش من ربنا، انت لا يا نفسي انت وحش، يا نفسي انت جحده، ما تفتكري له النعم، ما تفتكري الموقف الصعب ده، ما تفتكري الامل اللي حققه لك ده، ما تفتكري الستر ده، ما تفتكري ان مديك عمر وموصلك رمضان وناس كتيره توفت ومش عارفه توصل، ما تفتكري ان فاتح لك باب مغفره وناس كتيره قوي تتمنى، ما تفتكري انك على رجليكي، ما تفتكري ان عندك، ما تفتكري زي ما قلت المره اللي فاتت النعم وانت عد نعمه الله لا تحصوها. فحاولي ما تبقيش زي الناس، كل الناس بتشتكي ربنا، ما تبقيش زي الناس عشان اما الناس يقابلوكي ويلاقوا لغتك تغيرت ويقولك ازاي في رحمة ربنا بس، فانا اعيش في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ما شاء الله ما بتشتكيش، تقولي لا لا ما بشتكيش، تقولك ليه؟ قولي عشان عندي وفاء لله سبحانه وتعالى، ما اقدرش اشتكي من ربنا، اخجل صاحب النعم ما اقدرش ارد له معروفه كويس بالنكران، عشان ده دليل ان انسان عندي نكران جميل، ونكران الجميل من اعظم الذنوب. فاذا مع الله سبحانه وتعالى هتلاقي نفسك بقى، شوفي بقى لما تبتدي تبقى عندك وفاء مع الله نظرتك للحياه وكلمتك هتتغير، كلمتك اللي على لسانك هي ما يدور في قلبك. لما تبتدي من لسانك تقولي انا في رحمه ربنا، انا في رحمه ربنا، عندي امل في ربنا، منتظره فرج ربنا، ده الخير كله من ربنا، هتلاقي معنويات طلعت فوق قوي قوي قوي. مين اللي عمل كده؟ ربنا. ليه؟ لانك ابتديت تظهري له الوفاء فتغمدك برحمته. هعلى المود بتاعك اللي هي النهاردة أصعب منطقة تبحث عنها النفس البشرية عند الدكاترة النفسانيين، عايزة المود بتاعي يعلى. لا، مود بتاعك مش هتعرفي تعليه، لأن اللي بيعليه هو ربنا. روحي خليه عندك وفاء لله سبحانه وتعالى، لا هتحتاجي الدكتور ولا العلاج ولا البشر ولا الحجر، هتحتاجي بس الرب الرحمة. هتلاقي طول ما لسانك بيدور حقيقة بنعم الله وفضل الله، لأني عندي وفاء. أنا بديكي مفتاح تعودي بيه الى ذكر النعم، عايزه اكون عندي وفاء مع الله. كلنا بنزعل قوي من لما واحده تيجي تحكي لي حكايه وتقولي صديقتي اللي كانت قريبه مني طلعت جاحده للمعروف، اقول يا كلنا نقول يا دي وحشه قوي قوي. طب دي جاحده للمعروف مع بني ادم زيها؟ امال لما اكون انا جاحده للمعروف مع رب النعم لازم اسال نفسي كده، اقول يا ده تريني فيا منطقه غلط خالص، يمكن هي سبب الاحباط اللي مسيطر على نفسيتي ان انا ما عنديش وفاء مع الله سبحانه وتعالى. الوفاء الثاني يا جماعه هو الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يجب ان تحبيه اكتر من نفسك، لانه كل حياته كانت عشان يدينا القران صلى الله عليه وسلم ويشفع لنا في يوم الحشر. فيا ريت يكون قدوه حقيقيه، يا ريت نفتكر من الدروس اللي اتعلمناها انك تصلي عليه 10 مرات في الصباح وعشر مرات في المساء عشان هو يجي يشفع لك يوم القيامة، وياريت تسألي له الوسيلة والفضيلة كويس والدرجة الرفيعة من الجنة إن شاء الله بعد كل أذان. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. نمرة ثلاثة في الوفاء الشمس والقمر اللي موجودين في حياتك، الوالد والوالدة، الماء والهواء. وياك أن تعرفي عن أهمية الوفاء للأب والأم. وبرضو أرجع وأقولك مش عشان تعطفي على ماما لما ماما كبرت يبقى أنا بقيت بنت عندي، بقيت بنت عظيمة قوي، ده أنا من دون إخواتي اللي بسأل عنها، ده أنا من دون إخواتي اللي بجيب لها. لا يا حبيبتي، إخواتك دول عندهم جحود ونكران للجميل واللي مستنيهم من ولادهم لا يعلم به إلا الله، أما الآخرة بقى فحسبهم مع ربنا. فارجعي كده للحقيقة، الحقيقة أن اللي أنت بتعمليه ده هو جزاء الإحسان، فأنت لم تعطي شيئا، أنت تردي جميل. إحنا هنا بنرد جمايل، واحدة جابت لي فأنا بديها، أنا مش أنا اللي بدي أكتر، لا ده أنا خدت الأول، أنت استلمت منهم الأول، فيجب عليك كويس أن تردي هذا المعروف عشان تبقى بس الأمور معروفة. الأب والأم يكسف يقولوا كده لأولادهم، احنا هنقعد نشحت منهم الرحمة والمحبة، بس هي دي الحقيقة اللي لازم تتقال. كل ما تقدميه، الرسول صلى الله عليه وسلم لقى راجل بيلف بأمه 7 مرات حوالين الكعبة، فقال له يا رسول الله كفتها كده؟ قال له ولا نفس من أنفسها كويس في أثناء ما كانت بتولدك. ولا ألم من 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 عصرة الألم بتاعة الولادة وهو شايلها على ظهره وعمال يلف بيها. فعشان بس يا جماعة الحقائق اللي عمالة تختفي من حياتنا كويس لازم نرجعها. فبالنسبة للأم والأب أنا هقول لك كلمة واحدة: ما ذكر الله الأمر به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان على طول وراء على طول. فإذا الوفاء للوالدين. وعشان كده ناس كتير قوي تقولك طول ما كانت علاقتي بأمي وأبويا كويسة الحمد لله كانت الدنيا ماشية، دخلت مراتي أو دخل جوزي وابتدوا يقطعوا ما بيني وما بين أمي وأبويا كويس، وبعديها ابتدت كل حياتي تتغير وماتت أمي وما لحقتش أقول لها ما تزعليش يا أمي وحياتي اتلخبطت كويس. فلازم ندرك أن هذه حقوق للناس عندنا، ده الوفاء للأب والأم. بعديها طبعا هنقف دقيقة واحدة عند الوفاء للزوجة كويس وللزوج، وأنا هبتدي هنا طبعا مع الزوج أكتر كويس، لأن إحنا دلوقتي بقينا بنعاني كتير جدا يا جماعة من إن الأسر بتتخرب بسبب عدم وجود الوفاء بين الزوج والزوجة، وخصوصا يعني الواقع بيقول إن الزوج بيبتدي يتغير وإمكانياته قليلة، بيبتدي مع زوجته بتقف جنبه بتضحي معاه بتصمت كثيرا كويس، بتقدم كل اللي تمتلكه من صحتها ومن شبابها ومن كذا، وبعدين لما بيكبر وبيوصل لمركز والقرش بيزيد والوضع بيتحسن بيبتدي يقول لها بقى يعني انت كده عجزتي وشكلك اتلخبط وكذا، وبقى يعلم الله هل هيتجوز عليها او هيطلقها، او يعني بندخل في منطقه الخيانه والغدر بقوه جدا من الزوج في منطقه عدم يعني تذكر عدم وجود الوفاء كويس. فإذا لابد أن احنا بنرسل هنا رسالة للأزواج وبنقول لهم أنهم يتذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاش مع السيدة خديجة رضي الله عنها، اللي كانت أكبر منه ب25 سنة كويس، لكن عاش معها بالوفاء وبالمحبة لأنها كانت زوجة عظيمة. ولما توفت السيدة خديجة رضي الله عنها كويس كانت عائشة رضي الله عنها تقول هنا في الحديث: ما غرت، يعني ما جت لهاش الغيرة على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها، هي ما شفتهاش، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاه ويقطعها أعضاء ويبعثها لصديقات خديجة، فلربما قلت له كأنه لم يكن في المدينة في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد وقد رزقت حبها في عند مسلم كويس. في حديث آخر: إذن الوفاء بين الزوج والزوجة هو ده مفتاح استقرار البيوت، مفتاح استقرار النفوس. يا جماعة النفس البشرية في زماننا هذا ما بتبحث عن بيت أوسع ولا بتبحث عن عربية جديدة، بتبحث عن أمان نفسي. أنا خايفة يكون جوزي بيعرف حد أو هيعرف حد أو هيتعرف على حد أو هيضيع أو لما أكبر. منطقة الخوف، منطقة الخوف هي أصبحت العدو الأساسي للنفس البشرية دلوقتي ومحدش بيعرف يسيطر عليها، ومن الخوف إلى القلق إلى الإحباط إلى اليأس إلى الأدوية إلى ضياع العيال إلى ضياع. فإحنا عايزين عن طريق وجود منطقة الوفاء، الوفاء يكون واضح في النفوس، إن كل زوج يتذكر لزوجته معروفها ويتذكر حسن عشرتها كويس. ولو كان في وفاء ما رأينا أفواج المطلقات والمعلقات ولا المكلومات والمظلومات، ولكن كنا وجدنا السعادة ترفرف على البيوت، بس هو الجهل والنسيان والتعالي. فلنجعل الوفاء شعارنا في الحياة الزوجية، دي أكبر خطر النهاردة على الحياة الزوجية، منطقة الوفاء. إذا الإنسان عرف أنه بدون الوفاء مع من قدم إلي أو قدمت إلي المعروف هتكون النتيجة من ربنا، ربنا اللي هياخد حق المظلوم او اللي اتنكر جميله. وفي نفس الوقت لازم ابعت برضو رساله الى كل زوجه واقول لها انه الزوج اللي اختارك عشان تشاركي رحله العمر، اداكي عمره واداكي الحب واداكي الانتماء واداكي ثمره العمل والكفاح، اداكي اسمه لان انت اسمك زوجة فلان الفلاني حرم فلان الفلاني وام ابنائه، انت شاركت العمر والايام الجميله والنجاح، فلا بد ان يكون هناك الوفاء يا جماعه. وهي دي الاعمال بالنيات، مش انا متجوزه لكن عامله حسابي ان هو اذا طلع ما عندوش وفاء فانا كنت جمعت قرشين وكتبت شويه حاجات باسمي قلبت العيال عليه عشان العيال يبقوا معايا، محضرة نفسي للغدر تمام التمام، عشان أصلا بخاف من الزمان. وأين رب الزمان؟ وأين رب الزمان؟ نعيش مع بعض تحت تحت سقف واحد، كل واحد فينا مخون التاني. ايه ده المخون يا جماعة؟ اللي بيخون الناس اللي عايش معاهم ما يعرفش يقابل ربنا سبحانه وتعالى. لازم الإنسان اللي يعرف يقابل ربنا بإخلاص لازم يكون عنده قلب سليم. ثانيا أنا عارفة أن الأمر بيد الله، أخاف عبد ليه؟ أضيع نفسي وعيش طول النهار زي ما الناس تقولك أصلنا نص ما هيتي بخبيها منه، أصلنا الميراث بتاعي معرفوش. واحد يسأل مراته يقول لها ميراثك كم؟ تقول له معرفش. ايه ده؟ يعني ايه ما تعرفيش؟ عندك عبط مثلا، يعني مريضة بمرض العبط او الهبل، تقولك معرفش ميراثي كام. تمالك وما الميراثي؟ تمالك وما الميراثي ايه؟ هو احنا قاعدين هنا استغفر الله العظيم، ما هي دي يا جماعة الماديات اللي ضيعت كل حاجة. احب واحد انا بخاف منه؟ الخوف يمنع الحب على طول، خايف على ايه؟ اذا انت بتؤمني بالله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ارمي الامان واعتمدي على الله، ولا يغني حذر من قادر. ضيعت عمرك كله في الحذر، وده برضو اللي اهالينا بيعلمهن، مهيتك لوحده ومهيته لوحده، حسابك لوحده وحسابه لوحده. تخلي قرشك عشان ينفعك، والقرش الاسود ينفع في اليوم الابيض، ولما ما يكونش فيه اب والعيال تضيع والقرش يضيع على العيال، يبقى مين اللي نفعني؟ ربنا قال القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود مع جوزي، مش القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود لوحده. يا جماعه وانس منطقه التخوين دخلت في النفس البشريه، يهرب الحب ويهرب الامان وتهرب السعاده ويضيع العمر. الناس عايزه ايه؟ الناس عايزه تمشي الدنيا على مزاجها. هي دي قضيه الحياه اللي احنا فيها؟ امشي تبع ربنا وأمني مع ربنا وقل إن الأمر كله لله، وزي ما أنت عمان يتقي الله يجعل له مخرجا. عيشي مع جوزك بالمحبة وبالمودة وبالأمان، ولو هو أراد أن يخون أو أن يكون في منطقة التخوين لنا رب، لنا رب، لكن مش هضيع عمري. أنا أعرف عمري قد إيه عشان أقعد أضيعه طول النهار أخون. والتخوين بيجيب الكذب عشان بس نبقى عارفين، وبيجيب الغش، واللي قدامك عارفك إنك بتغشي وتنعش، وزي ما هي بتحوش من وراها هو بيحوش من وراها. ايه القرف ده؟ ايه يا جماعة ده؟ كل الناس كده، 95% من البشر على جميع المستويات بتركن. تقول لها ماما قالت لي ركني شوي، ركني ركني لك شوي. فقف الله العظيم يا رب. يا جماعة بلاش كده، عشان كده ما بقاش في سعادة، ما بقاش في بيوت كويسة، ما بقاش في العيال اللي تربيهم ام عايشة طول الوقت مخونة جوزها. ازاي تربي العيال كويس؟ ازاي تحط في العيال حب الاب، الثقه في الاب؟ لما انا اموت لكم بابا، بابا احسن مني والله. يا جماعه خلينا نعلي قيمه الانسان. وجود بابا في الحياه اهم بكتير قوي من وجود الفلوس في الحياه. الفلوس ربنا بيجيبها. ما انا ما بقولش الكلام ده عشان انا مش انسانه مش واقعيه، انا واقعيه وشفت الشده وشفت الاحتياج وشفت كل شيء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لكن علمتني الحياه وعلمتني الايام. الافراد اهم بكتير جدا من الفلوس. بلاش نضيع حياتنا، بلاش نضيع سعاده قلوبنا، بلاش نضيع صدقي مع الله واخلاصي مع الله عشان شوية فلوس. أنا خايفة لحسن ما لقاهاش بعد كده. الفلوس بتفضل والزوج بيروح والعيال بتضيع وبترجع الزوجة تلوم نفسها. كويس، فبلاش مناطق التخوين في العلاقات دي. عشان عايزة أنقل وادخل على قرآن نمرة 5 بقى يا جماعة. السؤال الخامس، هل بتقدم الوفاء لكل إنسان قدم لك معروف؟ لما كنت في كرب ووقف معاك صديق هل شلتيله المعروف؟ لما كنت حزينة ووفاك صديق هل شلتيله المعروف؟ لما كان عندك دين وصديقك وفى عندك الدين هل يعني شلت المعروف؟ الوفاء للصديق هو حفظ غيبته وذكر محاسنه والدعاء له بالتوفيق ورد الجميل، لا يكون أبدا إلا من نفس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
طيب احنا النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنتعلم عن شكل من اشكال المكر وهو بطر النعمة، كيف يعني عدم الشكر على النعمة ومنع الخير. الصفة دي ظهرت صفة واضحة في قصة اصحاب الجنة. ما هي الجنة دي؟ هي بستان مثمر كثير الثمار. كويس، هم مكروا ودبروا وكان الهدف بتاعهم منع المساكين من حقهم ونصيبهم في رزق الله اللي بيخرج من الارض. فكيف كان خير الماكرين لهم بالمرصاد افشل الخطط والتدابير وحرق الجنه كلها كويس لغدرهم. هنا هنعرف ان دول اصحاب جنه الدنيا مش جنه الاخره. كويس، هم بكروا في نفسهم بخصوص ثمار هذه الجنه او هذا البستان. ليه؟ لان ابوهم الرجل الطيب الصالح كويس كان دايما عامل نصيب للمساكين من ثمار هذه الجنه او هذا البستان. لما البستان يثمر بيطلع جزء للمساكين والباقي بياخده هو الرجل الطيب الصالح. الورثه بقى قالوا لا، عايزين ناخد الثمار كلها ونحرم المساكين حظهم. كويس، عشان كده بتبتدي هذه الآيات بإن بلوناهم دول يعني نحن، إن الله سبحانه وتعالى بلوناهم يعني امتحنا أهل قريش بالنعم زي ما امتحنا أصحاب الجنة بالجنة بتاعتهم. كويس، اللي هنحكي لكم قصتها دلوقتي. القصة ايه؟ القصة ان هما لما جاء وقت الثمار بتاع جمع الثمار بتاعت الجنة بتاعتهم او البستان بتاعهم قرروا انهم يقطعوها في الصباح الباكر بدري بدري. ليه؟ علشان ما يدوش للمساكين ولا اي جزء من هذه الثمار. وعملوا بقى ايه؟ اقسموا، عشان بس نخش في منطقة النوايا بقيت عشان نبقى عارفين يعني ان الانسان لما بيحدد الهدف ما يرجعوش يقولوا لا والله ما كناش ناويين بعد ما اتحرقت ده، لو كنت سبتها لنا يا رب كنا هنديهم. لا، هم اقسموا، عشان تشوفي استخدام الالفاظ في القرآن الكريم. اقسموا لا يسرمنها مصبحين. يعني ايه يسرمنها؟ يعني يقطعوا كل ثمارها الصبح بدري. كويس، وايه؟ ولا يستثنون، يعني مش هيطلعوا ولا ثمرة ولا مسكين، لنا احنا بس نحن الورثة. كويس، هم بقى في الغفلة بتاعتهم بيقرروا وبيمكروا. كويس، ايه بقى اللي حصل؟ كويس، ربنا قال في القرآن ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والله اسرع مكرا. ليه؟ لأن الله معنا يسمع ويرى. عشان بس يعني ندور القرآن كله معانا كده في دماغنا. هم عمالين يخططوا ويرتبوا، حنقوم بدري قوي 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 ونلم ونروح، ولا من شف ولا من دري ولا يعرفوا الثمار راحت فين وخلصنا. يرد عليهم بقى ربنا سبحانه وتعالى بحركة بسيطة قوي، والناس نايمة وعين الله لا تنام. وعايزاكي دايما تعرفي أن عين الظالم تنام وعين المظلوم لا تنام. يدعي على الله الذي لا ينام فترفع دعوة المظلوم في الظلام. نقوم بقى الصبح نشوف بقى دعوة المظلوم بقى حركها ربنا فين. فطاف عليها طائف من ربك. هم دخلوا دلوقتي مع ربنا، المساكين طلعوا. عشان كده دايما اقولك في منطقة الظلم كويس او في منطقة المكر او في منطقة الغدر او في منطقة الخيانة كويس، اللي بيدخل عن الجانب الضعيف هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنحذر كل انسان كويس من هذه الاخلاق. ليه؟ لان انت ما بتحاربش مسكين ولا بتحارب ضعيف ولا بتحارب محتاج، لا 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 لا، انت داخل في حرب مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قالك فطاف عليها خائف من ربك وهم نائمون. هم نايمين عاملين الكيد بتاعهم نسيوا ربنا. عمل فيهم بقى ربنا فأصبحت كالصريم. يعني ايه أصبحت كالصريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كل الثمار اللي فيها احترقت كويس ولم يبقى فيها ثمرة، بقت سودة، الأرض كلها بقت سودة، كله اختفى، اتحرقت كلها. كويس. هنا بقى عشان برضو نبقى عارفين منطقة يعني واحنا ماشيين، فهم كان مطلوب منهم زي ما كان ابوهم الرجل الطيب بيعمل، يطلعوا جزء بسيط قوي من الثمار. عندنا 100 ثمرة، كويس، هنطلع منها 5. كويس، احنا عندنا في الاسلام 2.5%. كويس، يعني لو كانوا 100 هيطلعوا 2.5 ثمرة، 3 ثمرات للمساكين و97 لكم، عشان بس البني آدم يتعلم لما يتحرك في الحياة. كويس، قالوا لا مش هنطلع 3، هتخسروا 100. يلا، مين اللي ابتدى؟ مين سبب خسارة 100؟ برضو أنا برجع وأقولك قوانين القرآن مش معناها ثمار، ولا معناها بس مال، ولا معناها بس خسارة. الخسارة ليست هي خسارة الثمار أو المال، بتبقى كتير الخسارة بتدخل في الصحة، وبتدخل في الولد، وبتدخل في الابن، وبتدخل في أمور كتيرة قوي، ونقول ياه ضاعت فلوس كتير قوي على الصحة، كنتوا بتطلعوا الزكاة، دي كانت الزكاة بسيطة أو 2.5%. يمكن لو كنا طلعنا الزكاة ما كناش طلعنا الألفات في المستشفيات. وهل معاها الشفاء أم لا؟ لا يعلم إلا الله. عشان بس ندور الكلام معانا، القرآن بس ما بيكلمش عن الجنة وعن الثمار، لا، بيتكلم عن القليل اللي تأدي لله حق الله، ده حقهم، هم مساكين، مفروض ان احنا ناخد كل حاجة، والمساكين ما ياخدوش اي حاجة ويبقى هو كده صح، لا ده كده مش صح. طب الدول حقهم، لا مش هنديهم حقهم، يبقى مش هتاخدوا حاجة خالص، هتلموا فلوس كتير بس كلها هتضيع، وياريت كانت الفلوس ضاعت لوحدها، ما كانتش خدت في سكتها الابن والابنة والعمر والصحة والامل والوجود والدنيا والعلاقة مع الله والاخرة. ياريت الفلوس كانت ضاعت لوحديها وخلصنا. معظم البشر على وجه الارض هيجي عليهم يوم في اخر عمرهم ويتذكروا الجملة اللي انا بقولها دي، يا ريتنا كنا طلعنا الفلوس بدري بدري وكنا حمينا نفسنا، اديني في اخر العمر طلع ابيض ما فيش حاجة معايا. لا، معاكي أعمالك السيئة، ومعاكي ذنوبك، ومعاكي العيال اللي سايباهم في الدنيا يعسوا في الأرض فسادا، ما علمتهمش أي حاجة صح، معاكي حاجات كتيرة قوي طالعة معاكي مش طالعة أبيض يا حبيبتي. لا، مرضتيش تسمعي الكلام، مرضتيش تتعلمي من القرآن، فضلتي تعاندي وتمشي ورا الناس اللي ماشية ورا دماغها. كويس، فلازم تعرفي إن هي دي النهاية. لا بد أن يأتي على الإنسان في آخر أيامه هذا الشعور حين لا ينفع ندم. يبقى اتعلم من دلوقتي، لابد ان يكون للمساكين حق عندي في حياتي، في كل حاجة عندي، 10 دولار لهم 1 سنت، قانون عندي ماشية بيه، عشان تتعلم نفسي العطاء. ما هي الناس خلاص دلوقتي بطلت عطاء على جميع المستويات، على مستوى 10 سنت وعلى مستوى 100,000 دولار، ما حدش عايز يدي حاجة. ليه؟ لانك نفسك على ما تعودتيها، لما تفضل نفسك عارفة ان اللي عندي في ناس لها حق فيه، لازم اديهم الحق، بقى بعد ما اديهم حقهم ببقى سعيدة قوي، اقدر اكل واشرب واتمتع. لكن طول ما خدوش حقهم ما اقدرش. ليه؟ لان عندي مشكلة زي بتوع اصحاب الجنة دي، ممكن في اي لحظة تطير الفلوس، او زي ما قلتلك مش هكتر اكتر من كده. هنا بقى اللي عملوه بقى، هما في الاية 21 و22 خلاص قرروا واقسموا وكله صحيين من بدري مدبرين، بينادوا على بعض، يلا ناخدوا في الغداء من بدري على الحرس بتاعنا ان كنتم صارمين. احنا صارمين يعني صارمين في تنفيذ ما عقدنا عليه، مش هياخدوا مننا ولا ثمرة. كويس، بيحمسوا بعض وبيذكروا بعض. طبعا كل اللي بيحكوا لنا ربنا ده سخرية منهم، لان هما مش عارفين هما داخلين على ايه، منطلقين في خفوت تام عشان يحرموا المساكين. كويس، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. يعني ايه على حرد قادرين؟ يعني ذهبوا متأكدين، الحرد يعني المنع والحرمان، متأكدين انهم حيمنعوهم وحيحرموهم، هنخلص في نص ساعة والعملية انتهت. ايه حصل بقى؟ أول ما وصلوا فلما رأوها قالوا إنا لضلون، ضلنا الطريق، مش الجنة بتاعتنا ولا البستان بتاعنا، ده في التفسير. فيعودوا فيتأكدوا، لما تأكدوا بقى لا دي هي. لا مش هي. ما انا همشي معاكي في المراحل اللي متبر بيها النفس البشرية لما تشوف نتيجة سيئة المكرهة، تلاقي النفس البشرية تلف. هديها لك دلوقتي كويس. قالوا ايه؟ فقالوا ان لضلون، رجعوا قالوا لا بل نحن محرومون. نزلوا الارض الواقع بقى كويس. فهنا بقى لما نزلوا الارض الواقع وتأكدوا انها البستان بتاعهم كله اتحرق، جاء بقى الواحد الوسطاني اللي فيهم قال لهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. الوسطاني اللي فيهم ده كان رأيه غير رأيهم، لكن طبعا دائما تسيطر الكسرة على الفاسدة على القلة الصالحة للأسف. عشان كده دايما أقول لك في حياتك ما تمشيش تبع المجموعة، امشي تبع ما أمر الله به. حتى لو مشيتي في الطريق لوحدك طالما إنه الطريق السليم. آدي أهم قال لهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، بس أنت خسران معاه لأنك أنت ما قدرتش أنك تنفصل عنهم وهم رافضين يدوا للمساكين. اتحرق نصيبك زي ما اتحرق نصيبهم. لولا تسبحين يعني لولا تتوبوا إلى الله، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هبتدي نمشي بقى معاكي كيف تواجه النفس البشرية الإحساس بال يعني الدمار الغير متوقع. أنا خططت الخطة تمام التمام وبعدين في التنفيذ لقيتها ضربت مني كلها. تمشي بقى النفس البشرية في أربع مراحل اللي هي ربنا كاتبها لنا في القرآن. الآية 29 قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. في الأول على طول كده بسرعة تلاقي الواحد يقول والله بين علينا غلطنا، ياه ده كان المكر غلط برضو، سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، الاعتراف السريع بالذنب. بعدها بقى تبدأ مرحلة التناصل، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. تقول للجوزها انت اللي عملت الخطه وانت اللي عملت اللخبطه وبسببك انت، يبتدي كل واحد يرمي على التاني الذنب بقى، انت الغلط، انت محدش عايز يعترف بخطئه. فدي تبقى المرحله الثانيه، القاء اللوم على الاخرين في محاوله لعدم لوم النفس. نمره 3 بقى تيجي مرحله مواجهه الواقع. الارض اتحرقت، مفيش ثمار، مفيش فلوس، في خراب. يروح قايلين ايه؟ قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين. بعد بقى ما الانسان يفضل يقولك لا او مش لا او مش انا ومش مش مسؤوليتي وما كانش قراري، يرجع الانسان يواجه الواقع ويقول يا ويلنا. هيبتدي بقى ينزل بقى المنطقة بقى الاكتئاب بقى والاعتراف بالحقيقة، يا ويلنا انا كنا طاغين. يتنقل بقى الانسان على المنطقة نمرة 4، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. يتحرك الانسان بسرعة جدا الى الطمع المادي بسرعة جدا. انتوا لسه ما استوعبتوش انتوا كل اللي جرالكم ده كله جرالكم ليه؟ وانتوا عليكم ايه تدفعوه؟ وانتوا ذنبكم ايه؟ يجري البني ادم بسرعه عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منه. يا سلام يا حلاوه، انا الى ربنا راغبون. بالكلام انا الى ربنا راغبون، يقوم ربنا يروح مديكم واحده احسن منها. طب تبقى انتوا اتعلمتوا ايه؟ ويبقى فين الدرس؟ يا جماعه الانسان لازم يتعلم ان وانس عملتي ذنب، عملتي غلط، عملتي مكر، عملتي خديعه، عملتي غش، لازم تدفعي الثمن. ادفعي الثمن احسن، ادفعي الثمن على قد الغلطه دي وخلصي، وابتدي على بقى استغفري وتوبي وقولي مش هرجع وخلص وخلصت الغلطه في وقتها. لكن الناس ما بتعملش كده. الناس تقولك ياه خسرنا المشروع كله كذا كذا، طب شوف لنا حد نستلف منه وقوله ان المشروع ناجح عشان نقدر ناخد المشروع، لا احنا مش هنفشل. ويبتدي يرجع الانسان تاني عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها. رد عليهم ربنا وراح قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون. الناس بتفضل طول الوقت يا جماعة تزعل بس على خسارة الدنيا. صراحة يعني من كتر الواحد ما بي يعني يسمع الناس، انا بقيت اعتقد ان الناس لا تعتقد ان في اخره خالص نهائي. معلش ومع الاحترام، الايمان بالدار الاخره وان في جنه ونار ده لا يظهر نهائيا في معظم مواقف البشر في الزمن اللي احنا فيه. اخباركم ايه؟ خسرانين. خسرانين ايه يا حبيبتي؟ المصنع ما مشيش كويس، الارض ما مشيتش كويس، العياده ما بتدخلش، مثلا الشركه مش ماشيه بس كده، ما فيش اي نوع من الخسارات التانية اللي عندكم؟ لا عارفة لو المصنع جاب دخل كويس، حلال حرام مش مهم، المهم المصنع يدخل، الشركة تمشي، ده يتحرك كويس. او ما عندكوش اي خسارة؟ ما انتوش خسرانين عمركم، ما انتوش خسرانين دينكم، ما انتوش خسرانين انسانيتكم، ما انتوش خسرانين اولادكم. ودي النقطة اللي انا بقف عليها وبركز عليها، لاننا امهات يا جماعة معلش والله يا جماعة بكرة لما الزمن حيمر والأيام حتمر بيكوا إن شاء الله. ندعو الله أن يصلح أبنائنا جميعا ويصلحهم لأنفسهم قبل ما يصلحهم لي. أنا مش عايزة حاجة من ولادي، الحمد لله ربنا يغنينا من غنى الله سبحانه وتعالى، لكن يصلحهم لأنفسهم ليه؟ علشان ما بقاش أنا تركت فساد على الأرض، دي النقطة الأساسية، وعشان هم ما يبقوش ظالمين نفسهم في الحياة ويبقوا ضايعين، وموت أنا وأسيب ضياع من بعدي ما عرفش ليه عملته. عملته لأن كان مهم عندي أزود القرش حلال وحرام، مع أني عارفة أن اللي بيبنى بيكبر بالحرام بيفضل في الحرام وبيضيع. ليه كنت بكبر ولادي بالحرام؟ ما هم ضاع وهم قدامي، وهو معلش الضياع مش بس أنهم ما ياخدوش شهادات، لا كل أمريكا شايلة شهادات والحمد لله، أمريكا بلد الشهادات، إنما القيم والمبادئ والمثل والدين، فين الدين؟ مفيش دين، الناس بتريح دماغها. وأنا بقول الكلام ده يعجب الناس ما يعجبش الناس، أنا ماليش دعوة، أنا عسله قدام ربنا. الناس بتحدف العيال في الويك إند سكول وفي المدرسة الإسلامية وخلصنا، عملت اللي عليا، ماليش دعوة بعد كده، صرفت وكلفت في المدرسة الإسلامية، تابعتي شفتي صحابها مين، مدرستها وقتها تكلم مين، بتعمل إيه، واد بيعمل إيه، هم فين، في أفاكي، في ظهرك، قصتك، بتتكلمي معاهم ليل ونهار، بتتابعي معاهم. هي دي القضية، هي دي اللي مفروض ان الانسان ده. اما اقولك خسرت اقولك اسكتي مش عارفة اضبط مع اولادي، مش عارفة تقولي لي هي دي الخسارة، ما عندكيش خسارات مادية وكذا، اقولك مادية ما هخسرها، هخسرها ما انا هموت، زي ما دخلت ابيض هخرج ابيض، بس الهوانم كتابهم مع كتابي هعمل فيهم ايه دول؟ فعايزة ان انا ما كنش خسرتهم، لان خسرتهم هي خسرتي، حاجة يوم القيامة أقف قدام ربنا ببناتي أقول إيه ربنا في الوقت ده كنت فين؟ كنت ببحث عن الدنيا؟ حيسألني ربنا سؤال واحد، كنت مؤمنة أن في يوم قيامة؟ طبعا هقول لربنا طبعا يا ربنا كنت مؤمنة. استعديتي بإيه؟ الناس كلها بتستعد بإيه؟ بالفلوس، بالفلوس. استعديتي بأبنائك؟ استعديتي بأعمالهم؟ يا جماعة مش بس الصلاة والصوم، الأخلاق، ان الابناء يكون عندهم اخلاق. هنجيب اخلاق للابناء منين وهو مفيش مجتمع فيه اخلاق عشان تربي فيه الابناء؟ وانا اقدر اربي بنتين كويسين وبعدين اقول لهم انعزلوا عن كل الحياه، ما تكلموش اي حد في الدنيا، عشان نفضل احنا الثلاثه مؤدبين وحلوين لغايه ما اشوف لكم اتنين رجاله يتجوزوكوا كويسين وحلوين ونقفل الدنيا؟ ما ينفعش، عايزين نعيش في دنيا وفي حياه، نعيش في دنيا وحياة منين؟ فين الأخلاق؟ ما احنا جبنا الوفاء، القضايا دي لازم تكون مهمة، الوفاء والرحمة والمودة والعطاء والتسامح والإنسانية. يوم ما يكون عندي يوم قيامة القضايا دي تكون مهمة عندي جدا. ولما تيجي تعلمي الناس كده وتقول لهم علمي كده لأولادك يقولك صعب، حفظيهم قرآن، حفظيهم قرآن وحفظيهم تجويد، خلصنا وعملنا اللي علينا، وريني نتائج الإسلام، نتائج اللي تربوا في المدارس، وريهم لي كبشر، كأخلاق، كقيم، كعقل، كمنهج في الحياة. أين المنهج؟ أين منهج المسلمين؟ ونقعد كلنا نقول لا أصلحنا كذا وأصلحنا كذا. ربنا يهدي الجميع. خلينا أديكوا قصة في الآخر كويس، علشان يعني أديكوا قصة لمن يبحث عن الحب من النهاردة. هنقلكوا بقى على الفريتر. هديكوا قصة في منتهى الجمال، قصة جميلة جدا جدا جدا، يا ريت نطبقها كلنا، لأن القصة دي يعني أثرت فيا قوي، كنت عايزة أشيلها للدرس الجاي أخد معاها وقت أطول، بس بعد الفرن لازم أدخل على الفريزر شوية. الرحمة والرأفة بالأخوات المسلمات. طيب هنا يا ستي بيقولك، رأى الأب البخيل ابنته الصغيرة جايبة صندوق هدية صغير كده، وجايبة ورقة ذهبية كويس اللي بنلف بيها الهدايا، والبنت الصغيرة بتاعة 7 سنين جايبة الصندوق الصغير وعمالة تقطع في الورقة الذهبية دي عشان تلف الهدية على قد ما تقدر، لأنها بنت صغيرة وما عندهاش يعني خبرة في لف الهدايا. أبوها البخيل جدا جدا ابتدى يصوت فيها ويزعق فيها، جايبة لفة كبيرة، ورقة ذهبية كبيرة قوي عشان تلف بيها صندوق صغير، انتي ما بتفهميش، انتي ما بتعرفيش، انتي مبذرة، وابتدى يبهدل في البيت الطفلة الصغيرة. كويس كفاية بقى، مش مهم الورقة الذهبية دي اللي انتي بعترتيها لنا، الهدية دي اساسا راح لمين عشان تقعدي تلفيها اللفة دي كلها؟ كويس. وعلى الرغم من ذلك احضرت الطفلة الطفلة الهدية لأبوها بينما هو جالس يشرب قهوة الصباح، وقالت له الهدية دي لك يا بابا. كويس، أصابه الخجل من ردة فعله السابقة ولكنه استشاط غضبا، لكن الغضب الأول هو هدي لما قالت له يا بابا الهدية لك، فاتكسف وبعدين خد منها الهدية الملفوفة بالورقة الذهبية وفتح الورقة الذهبية وفتح العلبة، فابتدت عينيه توسع قوي ووشه يحمر ويغضب قوي قوي قوي. ليه؟ لأن لقى العلبة فاضية، فابتدى يصرخ. شوفي بس قصة الهدية، فابتدى يصرخ في وشها مرة أخرى ويقول لها أنت مش عارفة أنك لما تهدي شخص هدية لازم أن يكون بداخلها شيء ما، وراح واخد العلبة وحرميها في سلة المهملات، وابتدى يحط إيديه كده وهو حزين قوي 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 على إيه؟ على ورقة اللف الذهبية. كويس، وعلى الصندوق الفارغ اللي هي قدمته له. وعندما وهنا نظرت إليه البنت الصغيرة وهي عمالة تعيط وقالت له يا بابا العلبة ما كانتش فاضية، العلبة مليانة بالقبلات اللي أنا حطها لك جوه العلبة يا بابا، العلبة كلها قبل لك يا بابا عشان أنا ما عنديش ماما، مليانة العلبة بالبوث. تحطم قلب الأب عند سماع ذلك ودمعت عينيه وراح يلف ذراعيه حول فتاته الصغيرة ويتوسل لها أن تسامحه، فضمته إليها وغطت وجهه بالقبل وأخذ العلبة من سلة المهملات وابتدى يصلح ورقة الغلاف الذهبي وفتح العلبة وابتدى يلعب مع البنت ويقول لها أنا هاخد البوسة دي وحطها هنا واخد القبلة دي وحطها هنا، والبنت عمالة تضحك وفرحانة ومبسوطة. واخدوا العلبة بعد كده واخد على نفسه عهد انه يحافظ على علاقته ببنته، وازداد الاب والابن قرب، ابتدوا يعني زاد قربهم من بعض مع مرور الاعوام. وبعد 10 سنين خطف حادث مأساوي حياة الطفلة، وقد قيل ان ذلك الاب قد حفظ تلك العلبة الذهبية كل تلك السنين واخرجها ووضعها بجانب سريره، وكلما وحشته بنته او شعر بالاحباط كان يفتح العلبة وياخد منها قبلة خيالية ويحطها ويقول هذا هو الحب الغير المشروط من بنتي اللي حطته لي جوه العلبة. فياريت كل واحد فينا يا جماعة يقدر الحب الصادق اللي بيبقى عند الأبناء، كويس، أو عند من نحبهم بصدق، كويس، لأن الحب هو غذاء الروح. ياريت كل واحد فينا يجيب علبة ذهبية ويملاها بالقبلات ويهديها للناس اللي بيحبهم ويقول لهم خلي العلبة دي جنب سريرك، وكل ما وحشك أو تزعلي مني أو تفتكريني افتحي العلبة وخدي منها قبلة أو خدي منها بوسة وحطيها وافتكريني وافتكريني بمشاعرك الجميلة، لأن الحب هو لأن القبلات هي جسر المحبة بين القلوب. فياريت نعمل حكاية العلبة. الرحمن اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرق هذه تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. احنا هناخد من درس قولوا يعني يا جماعة من 11:30 ده انا هبتدي ان شاء الله عشان اسجل ساعة زمن بس للويب سايت عشان ما اقدرش اوقف.
نطلع
لو انتوا عايزين تاكلوا الاول زي ما انتوا عايزين.
لا نخلي
الدرس خلوا الدرس احسن، خلوا الاكل في العربيات. يا سميرة خليك يا سميرة عشان الأكل، خلوا الأكل في العربيات. دفعت وخلص. طيب فإحنا يا جماعة خلوا الأكل في العربية وبعدين نعم
اللي معاه حاجة هتخرب يدخلها جوه. في حاجات
ممكن هقولك على حاجة، في تلاجة جوه ممكن نشوف طريقة نفتح التلاجة بحيث اللي جايب حاجة عايزة تخش في التلاجة ممكن.
بس لو سلطة أو تبولة أو
بتحطيها تحت، مش هيجري حاجه دي ساعه الا ربع يعني. وهم عاده مكيفين المنطقه اللي تحت على فكره اكتر من اللي فوق. لا ساعه الا ربع او ساعه ماكسيم، مش هطول ده بس عشان ابقى سجلت بس انا ما اقدرش اقطع الدرس بصراحه يعني. فاذا كان يا جماعه اللي اتفق معاها وكتب اسمه والحاجه اللي هيجيبها عشان بس تبقى الامور واضحه يعني مع دول.
عايزين تكتبوا تاني ولا خلاص؟
لا كويس السؤال بس اما يا جماعه يا هدى اسمعوا معانا يا جماعه. يا هدى
يا جماعه اسمعوا، نسمع بعض
يا جماعه يا اخوات. الدرس اللي جاي ان شاء الله اللي هو الدرس اللي فيه البطلك ان شاء الله، الدرس اللي بعديه ان شاء الله اللي هو درس عن رمضان. احنا لسه مستمرين ان شاء الله لغايه رمضان يوم الاحد
24.
يوم 29. لا امبارح كتبوا في الرجل. لا والله
امبارح
هم كتبوا في الجورنان امبارح والله اعلم غره رمضان 29 يونيو يعني يا السبت يا الحد. فاحنا هناخد الدرس يوم الخميس. معلش خليني اتكلم يا جماعه، رمضان يا السبت يا الحد والله اعلم، انما درس يوم الخميس اللي هو قبل رمضان موجود ان شاء الله. ده درس عن كيف تعملي جدول لك في رمضان بعيد عن المسلسلات
يوم الخميس قبل رمضان
على طول عشان يوم السبت لما يبقى فيه رمضان يبقى احنا لسه فاكرين الدرس. نعم
قبل امبارح قبل 13 شعبان على اذاعه.
طيب يبقى فاضل سبعه
يعني 22 يوم الاربعاء.
طيب 27 يوم الاربعاء اللي بعده يبقى 28
29 29 على كلام يا جماعه يا سبت.
والله في مصر، والله في مصر قالوا في مصر قال يوم الاحد خلاص. نفس الفكره.